بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب فيه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس حين نزول الوحي بمثل. ما هو المثل؟ بالأرض إذا نزل عليها الغيث والمطر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ثلاثة أصناف، إشارة إلى قلوب العباد. ما هو الصنف الأول؟ الأول اختار الطيب. نعم أحسن، هو واصل على فوق أبه. أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وهذا مثل لمن من الناس؟ ظافر كمل. للذين حفظوا العلم وأخذوه واستنبطوا منه الأحكام وتفقهوا فيه، فكانوا كالأرض الطيبة. والثاني أرض أجادب أمسكت الماء ولكنها إيش؟ لا تنبت، فانتفع الناس بذلك الماء، سقوا منه وشربوا وزرعوا. وهذا مثل من؟ مثل لمن؟ للذين حفظوا العلم وحفظوا الأحاديث والقرآن ولم يرزقوا فيها فقها واستنباطا وفهما. والثالث قيعان مستوية صلبة ملسى لا تمسك ماء ولا تنبت كألاء. هذا مثل من؟ من لم يحفظ العلم ولم يتفقه فيه. نعم، فهذا مثل من فقه في الدين ونفع ما بعث الله به، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسله. حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما الشاهد منه في باب طلب العلم والتحريض على طلبه؟ أن من كان يتبع المتشابه يحذر منه ولا يطلب العلم عنده، وأهل الزيغ يحذر منهم، فإنهم ربما أدخلوا على الإنسان البدع والضلال والانحراف بزعمهم أنهم يعلمون ويدعون الناس إلى العلم. نواصل نقرأ. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. والحواريون هم المناصرون، بل أشد الناس نصرة وأقربهم منزلة، يقال له حواري. ومن حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ الزبير. نعم، قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. رضي الله عنه. وما منزلة الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ابن عمته، ابن عمته الصفي، وأيضا عديله، يعني زوج أسماء، وأسماء أخت عائشة. هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأختين، فهو ابن عمته و زوج أخت زوجته. نعم، آخر ذلك. قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. والشاهد من هذا الحديث أن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فمن طلب العلم وأخذ بالسنة واقتدى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما من نبي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. وهذا الحديث عام أريد به الخصوص، فإن من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: يأتي النبي ومعه الرهط، والرهط من الثلاثة إلى العشرة ما بينهما، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فمن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، ولا يشكل على هذا الحديث. قد يقول قائل: كيف الجمع بينه أنه يأتي النبي وليس معه أحد، وهذا الحديث أنه ما من نبي إلا له من أمتي حوارين وأصحاب؟ يقال: حديث ابن مسعود هذا هو الأغلب وأكثر الأحوال عليه، وحديث ابن عباس في طائفة من الأنبياء. فيكون حديث ابن مسعود الذي عندنا في الباب من العام الذي أريد به الخصوص. النبي ليس معه أحد. نعم، نبي يوحي الله عز وجل إليه وليس معه أحد. نعم، ذاك حديث ابن عباس هنا، يعني في أن ربما قد تكون الأمة كافرة كلها، ف فالكثرة ليست ميزان للحق. قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذا هو معنى الحواريين والأصحاب. فمن لم يصحب نفس النبي صلى الله عليه وسلم فليصحب سنته وأنفاسه. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي بعد الحواريين والأصحاب تخلف خلوف. وكلمة خلف الأغلب في استعمالها أنها تستعمل للذم كما في هذا الحديث. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، وقال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالأصل أن كلمة خلف وخلوف تستعمل في الذم، وقد تستعمل في المدح والثناء. يقال: فلان خير خلف لخير سلف. ثم بين صفة هؤلاء الخلوف: يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فجمعوا بين ترك العمل بالعلم وبين الابتداع في الدين، فيقولون ويتلفظون بأشياء لا يفعلونها، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ويفعلون ما لا يؤمرون، أي يبتدعون في الدين ويحدثون. وهذه صفة ظاهرة وموجودة، فتعلم أن هؤلاء من الخلف الذين فارقوا السلف والذين خالفوا السلف. أن الأشياء التي هي من العلم ربما تكلموا بها وقالوها ثم لا يفعلونها ولا يمتثلونها، ثم يبتدعون في الدين بدعا ويفعلون أشياء ما أمروا بها. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وهذا غالب الجهاد باليد إذا بلغ حد الكفر وكانوا كفارا. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. والجهاد باللسان البيان، بل جعل الله سبحانه وتعالى الجهاد باللسان جهادا كبيرا، فقال لنبيه: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فربما كان الجهاد باللسان أشد وأعظم من الجهاد بالقلب أو باليد، بل هو كذلك. فإن الجهاد باللسان لا يقوم به إلا أهل العلم، ومن رزقه الله فهما. والجهاد باليد يستطيع أن يقوم به كل الناس، فربما الجاهل يجاهد بيده، وربما ومثله العالم يجاهد بيده. أما الجهاد باللسان فيحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى حجة، ولذا سماه الله عز وجل جهادا كبيرا. وجاهدهم به، أي بهذا القرآن، جهادا كبيرا. فمن جمع بين الأمرين فجاهد بيده ولسانه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. والجهاد في القلب كراهية البدع والمخالفات التي جاءوا بها وإنكارها وبغضها. وهذا موافق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي بقلبه أضعف الإيمان بعد القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد استدل العلماء بهذا الحديث أن من لم يكره المنكرات والبدع والمخالفات ومن لم يغيرها حتى في قلبه فإن هذا دليل على عدم إيمانه، فكيف إذا صار يرضى بها ويفرح بها والعياذ بالله؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان، إيمان ضعيف، هو الإنكار بالقلب. بعد القلب إذا لم يحصل إنكار حتى في القلب ما هناك إيمان، هذا دليل على ذهاب الإيمان من القلب. ونعم هذا لا يصدر من مسلم أبدا، فالمسلم يكره المعاصي ويكره البدع ويكره المخالفات، فمن صار لا يغيرها بالقلب ولا باللسان ولا باليد، بل ربما صار يحبها ويألفها ويكره من ينهى عنها، أي هذا شأنه في المحرمات وهذه عادته، فهذا دليل على عدم إيمانه. فإن الإيمان إذا كان في القلب لا يجتمع معه حب المعصية والذنب، بل لا بد أن يكون فيه كرهها وبغضها. الشاهد من هذا الحديث أن فيه تحريض على طلب العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الآخذين بسنته والمقتدين بأمره من حواريه عليه الصلاة والسلام، وهم حواريه الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. دليل على ماذا؟ دليل لهم بلا شك أن قد بين في أحاديث أخرى. هو هذا الحديث معناه تغيير المنكر، متى أمكن تغيير المنكر؟ باليد، يغير المنكر باليد. أما الجهاد الذي هو القتل والقتال باليد فهذا ذكره الله في حق الكفار وفي حق المشركين، أو من استثني بحالات معينة، بل هذا الحديث دليل عليه. قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم حين خرجوا وقاتلوهم جاهدهم بأيديهم الخوارج. ها؟ هم خلوف، نعم، هو هذا دليل عليه. طيب نقرأ يا أخوة بآخر الدرس إذا في إشكالات أحسن. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ قال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. وهذا حديث سبق معنا أنه حديث حسن. قدم معنا في باب الوصية بكتاب الله. وتقدم معنا حكم النظر في الكتب السابقة، وأنه على ثلاثة أحوال: حالان يكون فيهما محرم، وحال يكون فيه جائز. فيكون محرما فيما إذا نظر فيها لقصد الاسترشاد والاستهداء، فهذا محرم لا يجوز. ويكون محرما أيضا فيما إذا نظر إليها أو نظر فيها وليس له مكانة في العلم، وليس له اتساع في معرفة الشرع، وأن الحال التي يجوز النظر في هذه الكتب هي فيما إذا كان عنده بصر بالعلم ونظر فيها لقصد الرد على أصحابها ولقصد محاججتهم منها وإلزامهم بما فيها. فدليل المنع في الحالتين الأوليين هذا الحديث المذكور هنا، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حين أعجبت عمر. ودليل الجواز ما هو؟ ها؟ حديث الذي فيه رجم الزاني حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين قد أركبا على حمار، رجل وامرأة، وحممت وجوههما أي طليت بالحمم، والحمم هو ماذا؟ الفحم. وطيف بهما في الأسواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: زنيا، ونحن نجد في كتابنا ذلك. فقال: كذبتم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فجعل المدراس الذي هو عالم يغطي آية الرجم ويقرأ ما فوقها وما تحتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، قل له يرفع يده. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: كثر الزنا في أشرافنا، وكنا إذا زنى الضعيف رجمناه، وإذا زنى الشريف تركناه. فقلنا: تعالوا نتفق على أمر نمضيه على الشريف والضعيف. فجعلوا هذا الأمر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب التوراة وجيء بها وقرئ منها لأجل أن يلزمهم بما فيها ويحاججهم منها، مع أن هذه الكتب محرفة مبدلة لا يؤمن ولا يوثق بما ورد فيها، ولا تصدق ولا تكذب، بل هي الآن قد ترجمت إلى لغات كثيرة وغيرت وحرفت. وتجد في هذه الطبعة ما ليس في هذه الطبعة، حتى كتب العلماء الآن، كتب العلماء التي هي من كلام البشر التي هي في هذه الأمة، ربما هي الآن أحسن حالا من تلك الكتب. فهي على حالين: إما محرفة مبدلة، وما سلم من التحريف والتبديل فهو ماذا؟ منسوخ. وقد اختلف العلماء في تحريفها، ما هو الذي حرف منها؟ هل حرفت ألفاظها وكلماتها ومبانيها، أو الذي حرف معانيها وتفسيرها؟ على قولين من العلماء: من قال إن المحرف هو الألفاظ غيرت الألفاظ. يستدل لهذا بقول الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أي يكتبون هذه الكتب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. والقول الثاني أن الذي حرف وغير وبدل هي المعاني، وأما ألفاظها فلم يتعرضوا لها، وهذا عليه تبويب الإمام البخاري وهو ظاهر اختياره، أنه يختار أن التحريف حصل للمعاني دون الألفاظ. واختار شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وتبعه تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة، أن التحريف حصل من الجهتين، حرفت الألفاظ وحرفت المعاني، وهذا أصح. أي أن التحريف حصل لألفاظها، ظاهر الآية ذلك، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأيضا حصل التحريف لمعانيها، كانوا يفسرونها بتفاسير ليست هي مراد الله، ليست هي مراد الله، ويكذبون في تفسيرها ومعناها. فالكل حاصل في تلك الكتب. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وفي يده بعض التوراة قال: متهوكون، ومتهوكون معناه متحيرون، وقيل متهورون، أي أأنتم في شك وحيرة مما جئت به؟ كما تحير اليهود والنصارى فيما جاءهم به أنبياؤهم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، هذه الطريقة ليس فيها لبس ولا عوج، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أخذ الله عليهم العهد والميثاق: لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء أنهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا بذلك وأعطوا الميثاق عليه. ولذا عيسى حين ينزل بماذا يحكم؟ بالقرآن ويترك الإنجيل، ما يسع عيسى إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ثم ذكر أنه يحكم بشريعة الإسلام. فعيسى عليه السلام حي ورفعه الله إلى السماء وهو نبي من أولي العزم، فإذا نزل في آخر الزمان ترك كتابه الذي أنزل إليه الذي هو الإنجيل وحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو كان موسى، لأن عمر كان يقرأ ورقة من ماذا؟ من التوراة، وموسى هو صاحب ماذا؟ التوراة، وهي أكبر كتب بني إسرائيل، بل كان يحكم بها أنبياؤهم كلهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والتوراة فيها ماذا؟ فيها التغليظ في الأشياء والتشديد، والإنجيل فيه الرحمة والتسهيل، والقرآن جمع الله جل وعلا فيه بين الأمرين. فالشاهد من ذلك أن موسى صاحب التوراة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو كان موسى الذي أنزل عليه هذا الكتاب حيا لما وجد بدا ولما وسعه أمر إلا أن يتابعني. فكيف أنت تقرأ هذه التوراة وأنا بين أظهركم وقد جئتكم بالقرآن الذي لا لبس فيه؟ فعلى هذا القراءة في هذه الكتب للاسترشاد والاستهداء وطلب العلم أو لعامة الناس ومن ليس متقن حرام وضلال، والذي يدعو الناس إلى ذلك دعاهم إلى أمر لم يوافقهم حتى الأنبياء الذين جاءوا بهذه الكتب، ولو كانوا موجودين ما وسعهم إلا ترك كتبهم والأخذ بالقرآن، كما يفعل عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان. الشاهد من هذا الحديث في باب طلب العلم والتحريض على طلبه أن طلب العلم من هذه الكتب ما حكمه؟ محرم. لا يجوز أن يطلب الإنسان العلم من هذه الكتب. ولا أن ينظر فيها لطلب العلم منها. فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذي يدعو الناس إلى الأخذ من هذه الكتب في طلب العلم هذا يدعوهم إلى ضلال، ويدعوهم إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الكتب، الكتب التي فيها ضرر، والكتب التي فيها مخالفات، لا يجوز أخذ العلم منها. فكتب الفلاسفة وكتب الكلام وكتب أهل الضلال والزيغ لا يجوز أخذ العلم منها. فعلم الكلام علم ضلال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن هذه الكتب التي هي في الأصل وحي من الله سبحانه، ولكن داخلها من كلام البشر وتحريفهم وتلبيسهم، كيف بالكتب التي هي نتاج أفكار البشر؟ كيف بالكتب التي هي نتيجة عن عقول ضالة منحرفة؟ فكتب السحر وكتب الكلام وكتب الفلسفة وكتب الشرك بالله وكتب الرفض وكتب التصوف لا يجوز أخذ العلم منها، ولا طلب العلم مما فيها. وكم من أئمة كبار وجهابذة هم من أذكياء العالم، دخلوا في مثل هذه الأبواب فزاغوا وضلوا. قال شيخ الإسلام في الإمام الغزالي: أمرضه الشفاء. هذا لغز، ما هو جواب هذا اللغز؟ كتاب الشفاء لمن؟ لابن سينا. كتب من كتب كتاب من كتب الفلاسفة، وابن سينا من القرامطة الباطنية الذين قال فيهم شيخ الإسلام، قال فيه، قال: وهو وأهل بيته ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الرفض والكفر بالله. فهذا الغزالي إمام من أئمة الشافعية، كان قد زاغ كثيرا حين دخل في كتب الفلاسفة وانحرف عنها، وانحرف بسببها عن معتقده الصحيح، ثم تاب في آخر حياته رحمه الله، ومات وصحيح البخاري على صدره، وندم على ما دخل فيه، وألف كتاب تهافت الفلاسفة. وهكذا غيره، الإمام الرازي، هكذا يعبرون الإمام الرازي، وإلا فهو معتزلي أشعري، تاب من الفلسفة لكن بقيت عنده هذه البدع، دخل فيها وكان ذكيا فزل. وكان مما قال: نهاية إقدام العقول عقال. والعقال ما هو؟ الربط. يقول: غاية ما نقدم في هذا العلم تربط العقول، ما تستطيع تقدم ولا تأخر. وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لقد طفت المعاهد الكلامية والطرق الفلسفية، فرأيتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأنفي. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الشهرستاني ماذا يقول؟ صاحب كتاب الملل والنحل، شهير كتاب ومرجع: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ماذا جابه الصنعاني؟ قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. ضلوا وهم أذكياء، وهم على العلم ربما أقوى منك، فلا يجوز الإنسان يدخل في هذه الكتب، كتب الضلال، كتب الانحراف، كتب التصوف. ابن القيم رحمه الله كان قرأ في كتب التصوف، وربما نظر فيها ثم ندم، وهو إمام ابن القيم، وأخبر عن نفسه أنه كاد يقع في تلك الشباك: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. شيخ الإسلام: أخذت يداه يدي وسار ولم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، إلى آخره. وهو إمام. الشوكاني: اقرأ بعض كتبه كان قد دخل في علم الفلسفة والكلام ثم ندم غاية الندم، وألف كتابه ذاك الذي تبرأ فيه من طرق الكلام، ما اسمه؟ رسالة صغيرة، ها، التحف في مذاهب السلف، أحسن، التحف في مذاهب السلف. وهكذا غيرهم من العلماء كثير، فأنت تستفد ممن سبق ولا تلق في هذه الأمور. فإنك تجد ربما بعض الناس يقول لابد لمن أراد دراسة العقيدة أن يأخذ أصول علم الكلام أو يقرأ في كتب الفلسفة وهكذا كتب أهل الرفض والتصوف، كلها لا يجوز النظر فيها ولا القراءة فيها، فإنها كتب ضلال وكتب انحراف. فكان هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن كتاب أصله من الله سبحانه وتعالى، توراة من الله هذا الكتاب، ولكن حرف، فكيف بكتب هي كلها ضلال وكلها من أفكار البشر، بل مبدأ هذا العلم عن الكفار. فإن علم الكلام هو علم ليس علم إسلامي، علم أعجمي يوناني. لما توسعت حضارة الإسلام في زمن من؟ المأمون الذي جنى على الناس شرا، جعل كثير من الناس يترجمون تلك الكتب إلى العربية وأخذوها وقرأوا فيها، ففشى هذا العلم، وإلا فهو علم من علوم الكفار. أول ما عرف في هذه الأمة في زمن المأمون الذي كم أتى للمسلمين بفاجعة، حمل الناس على القول بخلق القرآن، وحمل الناس على ترجمة هذه الكتب وغير ذلك. هذا القويني، هي نعم، الذي لقب بإمام الحرمين، أخذ دخل في هذا الكلام ثم جعل يبكي في آخر حياته، وجعل يقول وها أنا أموت على عقيدة جدتي، أو أتمنى نموت على عقائد عجائز نيسابور. ندموا. ذكر ابن أبي العز فصل جميل في هؤلاء الأئمة الذين دخلوا في هذا العلم وندموا. رجل اسمه كذا الخسروشاهي، ذكر ابن أبي العز أيضا أنه كان يوما في مجلس فدخل عليه رجل من عامة الناس فقال له ماذا تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقد المسلمون. قال وأنت طيب النفس أو نحو ذلك؟ قال نعم. فبكى هذا وكان معدوما في العلماء هذا الخسروشاهي، بكى حتى بل لحيته وقال والله لا أدري ما أعتقد، بسبب الدخول في هذه العلوم الزائغة وهذه العلوم الضالة لبست عليهم أمورهم. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقيه جدا، انظر كيف أتى بهذا الأحاديث في باب طلب العلم، حديث من هم حواري رسول الله أتى به في هذا الحديث باب، حديث النهي نهي عمر عن التوراة جاء به في هذا الباب لينبه طالب العلم كيف يطلب العلم وألا يزيغ في طلبه للعلم. بقي في الباب بقية أحاديث نقرأها إن شاء الله فيما سيأتي.
ابن تيمية يقول لا يستفيد من المريض ولا يحتاج
إليه، لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه البليد علم الكلام. الفلسفة أس السفة، كذا نقل عنه الذهبي في السير، وهي كلمة مشهورة للإمام ابن الصلاح. كان سأل عن حديث قبل أيام: من ترك شيئا لله أبدله الله خير منه. فماذا قلنا فيما مضى؟ ذكرنا شيء، كيف رأي؟ يعني جاء الصحيح بمعنى، ما هو الذي جاء؟ نعم، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا من. هذا الحديث صحيح في مسند أحمد عن رجل من أهل البادية صحب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي قتادة وأبي الدهماء، وكانا يكثران الحج والسفر إلى مكة. قال: فبينا نحن في بعض الطريق إذ لقينا رجلا من البدو، فأخبر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني كلاما، وكان مما علمني: وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. وهو حديث صحيح. جاء بلفظ: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وهذا اللفظ الذي ذكرناه قبل هو الصحيح، وذاك ذكر في بعض كتب الموضوعات والضعاف. نقل ورد: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. فمن ترك شيئا يتق الله جل وعلا في تركه، تركه لأن فيه شيء محرم، أو تركه لأن فيه مخالفة، ترك عملا أو ترك وظيفة أو ترك أي أمر فيه مخالفة، وتركه تقوى لله سبحانه وتعالى، فهذا موعود أن الله سبحانه وتعالى يبدله ويعطيه ويعوضه خير منه. وكم من إنسان ترك شيئا لوجه الله فأبدل الله خيرا. تذاكرنا معكم فيما سبق قصة ابن عقيل الحنبلي حين كان في الحج، فرأى عقدا من ذهب، عقد عظيم، فبينما هو كذلك إذا رجل شائب يقول: من وجد عقدا صفته كذا وكذا فأنا صاحبه وله مني مكافأة. فأتاه ابن عقيل فأعطاه إياه، قال: خذ مكافأتك. قال: لا أطلب مكافأة إلا من الله أو نحو ذلك. فأعطاه عقده. فمرت الأيام، وكان هذا الرجل من الشام، قدم للحج، رجل كبير شيبة. فخرج ابن عقيل في رحلته لطلب العلم، فوصل إلى مسجد من مساجد بعض قرى الشام في أول ليلة من رمضان. قال: وكان يوما باردا، فقدموني فصليت بهم ثم عشوني فأكلت ودفئت، فقالوا: هل لك أن تؤمنا في هذا المسجد؟ فإن إمام هذا المسجد مات عن قريب. وكان في رحلته لطلب العلم، فوافقهم فأمهم في شهر رمضان وصلى بهم التراويح. فلما أراد أن يمشي قالوا: إن إمام هذا المسجد توفي وترك بنتا، فهل لك أن نزوجك إياها؟ قال: نعم. فزوجوه بتلك المرأة، فلما دخلت عليه وجد في عنقها ذلك العقد الذي لقيه في مكة، فتناوله ونظر إليه نظر المعجب، فقالت له: ما شأنك؟ قال: لي مع هذا العقد قصة. فذكر لها القصة، قالت: لقد كان أبي دائما كلما دعا يقول: اللهم يسر لابنتي زوجا كالرجل الذي لقي عقدي بمكة. فابن عقيل حاز العقد وصاحبة العقد. قال: ثم مكثت معها وأولدتها ولدا فلم تلبث أن ماتت فورثت منها ذلك العقد. فانظر، تركه لله فأبدله الله، أعطاه الله إياه بطريق طيب حلال، وأكسبه على ذلك امرأة كانت صاحبة للعقد. وابن عقيل الحنبلي له كتاب لم يؤلف في الدنيا مثل ذلك الكتاب، ما هو؟ ها؟ كتاب الفنون، فيه كم؟ أنا أعرف في 400، قالوا في 400 مجلد. الفنون لم يدع علما ولا فنا إلا أدخله فيه، وكان بليغا كلامه حكم، وهذا الكتاب مفقود، كتاب الفنون وجد منه مجلدان أو ثلاثة، كان موجود في مكتبة دار الحليب دماغ أظن مجلدان من كتاب الفنون، وقد جمع بعضهم كلام ابن عقيل الذي نقله عنه العلماء مما هو مفرق في بطون الكتب، وكلامه حكم عظيمة وبلاغة قوية، عيب عليه بعض الأشياء، كان يجالس المعتزلة فتأثر بهم فهجره الحنابلة، إلا أنه كان شهيرا رحمه الله في هذا الباب. فهذا تعليق على أي حديث؟ هيا عبد الله حفظته: وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله، وفي بعضها أبدلك الله خيرا منه. حديث من؟ ها؟ رجل من أهل البادية، أخرجه من؟ أحمد وغيره. رجل من أهل البادية مجهول هذا، ها كيف نقبل الحديث؟ ومعروف أن الحديث كان في سند مجهول لا يقبله العلماء، ها صحابي، الصحابة كلهم عدول بالإجماع، ولا تضر جهالة الصحابي، فمهما كان ما دام أنه صحابي فحديثه مقبول وإن لم يعلم اسمه، فإن الصحابة كلهم عدول بالإجماع. خالف في هذا من؟ الرافضة، هل يعتبر بخلافهم؟ لا، لا يطعن خلافهم في إجماع العلماء. فإن ابن حزم رحمه الله نقل في مسألة الإجماع في كتابه الفصل في الملل والنحل، نقل إجماع على بعض المسائل في القرآن، فاحتج عليه بعضهم بخلاف الرافضة، فقال: أو تحتجون علينا بخلاف الرافضة؟ ما أولئك عندنا بمسلمين، أي أن خلافهم لا يؤثر في الإجماع، لأن العبرة في الإجماع هو إجماع المسلمين وليس منهم الرافضة. طيب، تتميما للفائدة، ما حال حديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الامرأة لا ترد يد لامس. قال: فارقها، في بعض الألفاظ طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. ها، ما حاله؟ ها محمد، حديث حسن. جاء الحديث عن ابن عباس وله طرق كثيرة في سنن النسائي وغيره. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وألف الحافظ بن حجر رسالة في بيان طرق هذا الحديث ومعناه عند العلماء، ورجح أنه حديث حسن صحيح كذا قال، وصححه أيضا العلامة الألباني وغيرهم من العلماء، وهو محمول على ثلاثة معاني عند العلماء، بعضها أقوى من بعض. من العلماء من قال معنى لا ترد يد لامس أي الفاحشة، أي من أرادها للريبة والفاحشة لا ترد بل تفعل ذلك، وكانت فاجرة. المعنى الثاني أن معنى لا ترد يد لامس أنها كانت مبذرة، أي إنسان أتاها تعطيه كل ما عندها، فربما أضرت زوجها، وهذان المعنيان فيهما ضعف. أما المعنى الأول أنها كانت فاجرة زانية، فغير ممكن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استمتع بها وأبقها عندك. والمعنى الثاني أنها كانت مبذرة لا ترد يد لامس ضعيف من وجه اللغوي وآخر معنوي. أما اللغوي فإن الذي يأتي يطلب لا يقال له لامس بل يقال له ماذا؟ ملتمس، يلتمس حاجة. الأمر الثاني أنها لو كانت كريمة معطية ولو بلغ إلى حد التبذير ما سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها لأجل شدة بذلها وإعطائها. بقي هناك معنى ثالث حمله عليه ابن كثير وغيره من العلماء، وهو فيما يظهر أقوى المحامل للحديث، أن المراد أنها كانت لا ترد يد لامس أي أن زوجها يتوقع منها ذلك، لا أنها قد فعلت الفاحشة، بل ربما يرى ضعفها وعدم حزمها، يقول ربما إذا دعيت إلى الريبة ستجيب، فكان يحتمل هذا الأمر منها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا بطلاقها، لأنها ما دام على هذه الحال مفارقتها أولى من إبقائها، فقال لا أصبر عنها، أي ربما ساقع في الحرام إذا فارقتها، قال استمتع بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، لأن مفارقته لها ضرر محقق، حيث أنه إذا فارقها ربما وقع في الحرام. فأمره بإمساكها، لأن وقوعها في الريبة أمر محتمل، لم تقع بعد في الريبة وإنما احتمل أن تقع في الريبة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاحتمال إذا استطاع أن يطلقها يطلقها، فإن لم وكان الأمر محتملا لا يترك شيء ربما هو متيقن لشيء محتمل، أنه إن فارقها ربما وقع فيما حرم الله، وقع في الزنا ولا يصبر عنها. الحديث ساق النسائي بعض طرقه، لأن النسائي قال فيه والصواب المرسل، حديث ابن عباس. النسائي ذكر طريقين، طريق موصولة وطريق مرسلة، ثم قال والصواب المرسلة أي من هذين الطريقين، وله طرق أخرى لم يتعرض لها النسائي بالذكر، وأيضا هو له شاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وللحافظ رسالة في توجيهه وفي تخريجه، هذا خلاصة ما ذكره في ذلك الكتاب. وهذا المعنى الثالث أشار إليه العلامة الألباني رحمه الله في بعض فتاويه، قد سئل عن الرجل لو امرأة سيئة الخلق فنصحه أنها تسب وتشتم وخلقها سيء يطلقها، قال: إلا إن كنت من الصنف الآخر الذي قد لا يصبر عنها إن فارقها، قال: فأمسكها، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أحسن ما حمل على الحديث، لم تكن فاجرة زانية فاعلة لذلك، ولم تكن كما قيل مبذرة منفقة، بل كان يتوقع منها هذا الشيء لضعفها وعدم حزمها وإرادتها. وكان وقوعه في الحرام إن فارقها أمر محقق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها فرارا من الأمر المحقق، وذاك أمر مضبوط يستطيع بإذن الله مراقبتها فيه أو ضبطها فيه أو نصحها فيه أو غير ذلك. وأما أن يقال كما حملوا على كثير من العلماء أنها كانت زانية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها، فلا، الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية ومشركة. وأيضا ما قيل أنها كانت مبذرة أيضا بعيد، فيأمره بفراقها والبعد عنها بالتبذير، وأيضا لأنه لم يقل ملتمس، وهذا لا يقال له لامس الذي يجي يطلب ويسأل، بل يقال له ملتمس. طيب، لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.